أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا أيضا ضيف البرنامج جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم.
يا مرحب، أهلا وسهلا.
ربما لم تسمع مثل هذا الكلام قبل اليوم طوال حياتك، وربما تسمع ما يضايقك أو يجرح شعورك، أو ربما أردت أن تطفئ جهاز التلفاز، لكني أناشدك باسم إله الحق أن تسمع وتصغي لما يطرح ويناقش في هذا البرنامج الذي يختلف عن أي برنامج آخر، أسئلة عن الإيمان، ويختلف عن أي شيء سمعته في الماضي. استمع بذهنك وفكرك وقلبك، ولا تحكم مسبقا أو تسمح للغضب أن يحرمك من الحقيقة. وردتنا رسائل كثيرة، وإحدى هذه الرسائل أعتقد إنها من سوريا. أحد المشاهدين كتب ما يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنك تتطاول على الإسلام وعلى القرآن أيضا وعلى السنة النبوية المطهرة وعلى سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أرد عليك ما يلي لأنني قرأت الأناجيل الأربعة: متى ومرقس ويوحنا ولوفا، يقصد لوقا، والعهد القديم والعهد الجديد، وإلى ما آخر إلى ما ذلك. رسالة مليئة بالأشياء، بعضها طيب، لكن استخدم هذا الشخص كلمات جارحة وسيئة، قبيح ذكرها في هذا البرنامج. فما ردك على موضوع التطاول؟
احنا بنشكر الكاتب اللي ارسل الكلام ده، لانه اولا يعني شاهد البرنامج، وثانيا تعب نفسه وكتب رد وارسله، فطبعا دي مجهودات كلها يشكر
نعم.
عليها بالتحقيق. اما حكايه التطاول فاحنا مش بنتطاول، بدليل ان احنا بنقرا من كتب التراث لا اكثر ولا اقل، نقرا من القران والتفاسير وكتب التراث. فإن كان هناك أي شيء ما بيعجبوش يبقى العيب مش في القارئ، لكن العيب في المادة نفسها.
نعم، شكرا. مسرحية الإسكندرية وما وراء مسرحية الإسكندرية وما وراء الأحداث أيضا. في شهر أكتوبر في هذا العام قامت ثورة من المسلمين في الإسكندرية في مصر وهاجموا الكنائس، فهل لك أن تلخص لنا هذه الأحداث؟
بكل أسى وأسف شديد، بتقول الجرايد انه تجمع حشد مكون من اكثر من 15,000 شخص امام كنيسه ماري جرجس والانبا انطونيوس بمحرم بيه باسكندريه.
نعم.
يوم الجمعه 21/10/2005 قاموا بالتجمهر وارهاب الناس في الكنيسه والاعتداء على المسيحيين، وضربوا راهبه بالسكينه وشماس كذلك، واستمروا في التعدي على عدد من الكنائس الاخرى والاجزخانات والمحلات، وقاموا بنهب وسلب وحرق للسيارات. تم هذا نتيجة لحملة شحن من الجرائد الصفراء، الميدان والأسبوع والنبأ.
نعم.
ومعروف انتماءاتهم المتطرفة للجماعات الإسلامية، وفي غمر هتافاتهم عبروا عن مطالب لهم.
شيء يحزن القلب فعلا. ترى ما هي هذه المطالب؟
هما طلبوا ايه؟ قالوا توضيح ما جاء في المسرحيه.
نعم.
وتقديم اعتذار عنه.
وما رايك في هذا الموضوع، تقديم اعتذار؟
الواقع انني سبق ان اتكلمت عن الموضوع ده في حينه.
نعم.
في شهر اكتوبر من خلال الانترنت والبالتوك. وقلت عن هذه الاعتداءات في وقتها اني اوجه سؤالا هاما.
نعم.
لكل الجموع الصاخبه ولرؤوسهم مدبري هذه الغوغاء. وقلت: اخبروني لماذا نعتذر؟ وكل ما في هذه المسرحية المزعومة مذكور في كتبكم الإسلامية. والواقع أن كل ما ذكرته الجرائد بأنه جاء في هذه المسرحية لا يساوي جزءا من 1000 مما جاء في أفلام عرضت في دور السينما العامة والتلفزيونات، زي فيلم الإرهابي وفيلم الإرهاب والكباب وفيلم الواد سيد الشغال وفيلم رغم أن أنا ما شفتش الحاجات ديت، لكن قريت تعليقات في الجرايد عن هذه الأمور ومحتواها.
أكاد أسمع تقول أن هناك أهداف أخرى ومآرب أخرى وراء هذه الأحداث، لكن لماذا لم يتم الاعتذار لحقن هذه الثورة وإخمادها إن كان هذا هو مطلبهم؟
أولا، صدر بيان من النائب العام في يوم 4/11 سنة 2005 وموجود على الإنترنت.
نعم،
صدر في الأهرام مكتوب بأنه لم يقول لك كده مفاجأة يعلنها النائب العام للأهرام، لم تعرض في كنيسة بالإسكندرية مسرحية تسيء للإسلام. ما كانش فيه.
نعم،
لكن ده كله شحن من الجرائد.
نعم،
حاجة غريبة قوي ان يكون كده.
نعم،
ثم خليني اتكلم بصراحة مع افتراض صحة ما ادعته هذه الجرائد الصفراء، نسأل سؤال اخر مهما، مين اللي يعتذر؟ مين اللي يعتذر؟ مين اللي ينبغي ان يعتذر عن إبادة المسيحيين منذ الاستعمار الإسلامي لعصر لمصر على يد عمرو بن العاص واللي جم وياه؟ يعتذر عن الاعتداءات الوحشية المتكررة على الأقباط وكنائسهم في الخنكة وبقرقاص وأسيوط ودير أنبا أنطونيوس ودير بطمس والكشح وغيرها الكثير مما تحتفظ به ذاكرة التاريخ السوداء. من ينبغي أن يعتذر عن الأفلام التي شنعت بالمسيحية علانية وفي وسائل الإعلام مثل فيلم بحب السيمة، فيلم متولي وغيرهم؟ مين اللي اعتذر؟
أنت تفتح جروح قديمة جدا ومؤلمة، لكن من الذي أثار هذا الموضوع المفتعل؟
سؤال جميل قوي. هناك من يقول مثلا، بيقول يكاد المريب أن يقول خذوني. فكتبت جريدة الأسبوع في مقالها الذي أشعل النيران هذه العبارة الآتية، يقول لك حتى لا نتهم بإيقاظ الفتنة النائمة.
نعم،
اللي على راسه بطحة بيحسس عليها، وظنوا بهذه العبارة أنهم ينفون التهمة عنهم، ولكن المثل بيقول اللي على راسه بطحة بيحسس عليها.
بالرغم من بيان النائب العام وبيان طيب، دعنا نناقش الموضوع لأنه ظاهرة خطيرة تحتاج إلى التحليل والرد. فالذي ترتب على هذه الفعلة قد تسبب في تهجم المسلمين على الكنائس والمسيحيين أيضا، فإن كان المسلمون قد تضرروا فماذا كان ينبغي أن يفعلوا؟
ده مهم.
نعم،
ده مهم قوي، مش بس للماضي للمستقبل.
نعم،
إن كان لهم أو لأي إنسان شكوى أو احتجاج عليه، إن هو يلجأ إلى الطرق الشرعية والقنوات الشرعية،
قانون
القانون.
نعم،
وليس أسلوب الإرهاب والاعتداءات البدوية. فإن هذا الأسلوب الهمجي بمنتهى الصراحة، وكلمة أنا بهمس بها في آذان المسلمين، أن هذا الأسلوب يسيء إليهم ويسيء إلى الإسلام ويزيد المسلمين تورطا في الإرهاب، ويعطي للدول المتحضرة اللي بتحارب الإرهاب فرصة. يقول لك أهو أدي الأدلة والبراهين، مش كده؟ فرصة ذهبية للقضاء على من يشجع الإرهاب والدول اللي بتحتضن الإرهابيين. إذن هناك قنوات شرعية تعمل بالقانون لإعطاء كل ذي حق حقه.
أليس هذا ما يحزنك عزيزي المشاهد؟ أن نعطي هذه الصورة عن المسلمين والإسلام. لكن ألم يكن في المسرحية عبارات جارحة للمسلمين كان ينبغي الاعتذار عنها؟
شوف عزيزي الفاضل،
تفضل.
رغم أن أصحاب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر والمفتي أصدر بيانات بخلو المسرحية من إهانة الإسلام، وزي ما رأينا أيضا صدور قرار وبيان من النائب العام بيقول ما فيش حاجة أساسا.
نعم،
دعنا إذن نستعرض أحداث المسرحية ومضمون المسرحية من واقع ما كتب في جريدة الأسبوع بتاريخ 17/10/2005 والتعليق على كل فقرة.
نعم،
تحكي المسرحية، ده هو بقى بيقول بقى الأسبوع، تحكي المسرحية قصة الشاب ميمة المسيحي، استقطبوا صديق مسلم ليه اسمه أحمد وبيعمل ضمن مجموعة أو جماعات إسلامية للدخول في الإسلام دون اقتناع، وبهدف أساسي هو الحصول على المال فقط. أليس هذا هو ما يحدث فعلا مع الكثيرين؟ الأسبوع بتقول كده وتعترض، مش ده اللي بيحصل؟
الله أعلم.
الله، ومن قال لا أعلم فقد أفتى.
لكن المقال يقول إن أحد مشاهد مسرحية التي تحمل جميعها تشويه وإساءة لصورة الإسلام والمسلمين أيضا، يعرض مشهد لمجموعة من المسلمين ذوي اللحى ويرتدون الجلاليب البيضاء أو الجلابيات البيضاء، ويتناقشون مع زعيم بدين سمين لهم أطلقوا عليه اسم الأمير.
صح. طيب، أليست هذه الأمور صحيحة؟ ألا يطلقون ذقونهم؟ ألا يلبسون الجلابيب البيضاء؟ أو لا يسمون زعيمهم بالأمير؟ فأين التشويه والإساءة؟
فأنت تقول هذه وقائع ملموسة وموجودة. نعم. هناك أيضا افتراءات على الإسلام بثها معدو المسرحية على لسان الأمير، الذي يشير إلى أن الجهاد في الإسلام هو الطريق إلى الجنة، وأن هذا الجهاد حاليا يعني مقاتلة المسيحيين الذين أطلق عليهم الأمير لفظ المشركين.
طيب، قل لي، أليس هذا هو الحقيقة فعلا، الجهاد لأجل نشر الإسلام؟ تعال خلينا نرجع للمراجع.
تفضل.
ده دائرة المعارف الإسلامية.
نعم.
جزء 11 وصفحة 3245 بتقول إيه؟ بتقول الجهاد نشر الإسلام بالسيف فرض كفاية على كل المسلمين كافة.
فرض كفاية.
فرض كفاية.
نعم، فرض
يعني
كفاية.
يعني لازم جماعي.
نعم.
جماعي مش فردي. خلاص. طيب احنا جبنا حاجة من عندنا. طب ما هي الكتب هي اللي بتقول كده. ما فيش حاجة.
لكن أنا أسمع أنهم يقولون هناك تفسيرات أخرى تنافي هذا الكلام. إنما جاء بالمقال أيضا أن المسرحية تقدم عدة تبريرات تحوي الكثير من المغالطات والتحريفات لأحاديث نبوية وتفسيرات خاطئة القرآن، مدعيا أن محمدا قد أمر بقتال أو بقتل النصارى حتى يدخل الإسلام.
حلو. أولا الحتة رد على التعليق الأولاني أن لها تفسيرات أخرى، إحنا ما نجيبش تفسيرات من عندنا. تفسير من دائرة المعارف الإسلامية. وده كتاب معترف به ومقدم ليه شيخ الجامع الأزهر. تاني حاجة. فين المغالطات؟ طيب بيقول بيعترض على الحتة دي أنه قتال النصارى، الجهاد هو قتال النصارى. طيب سورة التوبة آية 29 بتقول إيه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا حتى الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب دول هم مين؟ النصارى واليهود.
نعم. إذن أوتوا الذين أوتوا الكتاب تعني النصارى، تشمل النصارى واليهود أيضا. نعم.
هذا ما يفسرون.
نعم. نعود المسرحية أيضا. جاء على حد قول المقال حينما يسأله أحدهم حول الآيات التي تقول لا إكراه في الدين وجادلهم بالتي هي أحسن، يستمر تقديم الافتراءات والأكاذيب على لسان الأمير، يتحدث عن قاعدة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، مدعيا أن الله قد أنزل بعض التشريعات على النبي وهو في مكة ليدعو الناس بالمودة والموعظة الحسنة، لأن الإسلام كان في ذلك الوقت ضعيفا. ولكن حينما انتقل الإسلام إلى المدينة المنورة وقوي الإسلام، وقف العمل بآيات السلم وبدأ العمل بآيات القتال. وهذا المبدأ هو الذي يسري ويتعامل به الإسلام مع المسيحيين باعتبارهم هم مشركين يجب محاربتهم وقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام.
وهل في هذا افتراء؟ أليست هي الحقيقة يا عزيز الفاضل؟ وكل المشاهدين اللي بيقروا القرآن واللي فاهمين يقدروا يعرفوا.
نعم.
يشهد بها القرآن والأحاديث النبوية. ففي سورة التوبة 29 اللي احنا قرناها دلوقتي.
نعم.
وحديث رقم 25 باب الإيمان بصحيح البخاري يقول إيه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
أيعقل أن الله
يأمر
بقتل الناس حتى يؤمنوا؟
هذا ما هو مكتوب.
أنا أتساءل أيضا وقلبي حزين أن أسأل مثل هذا السؤال.
ربنا موجود،
لكن الله يعلم وفاحص القلوب والكلى. لكن نعود المقال، ينتهي المشهد بأغنية تتحدث عن المحبة في المسيحية وتصور المسلمين وكأنهم ذئاب، فما هو ردك؟
اللي كاتبينه في مجلة الأسبوع ولا جريدة الأسبوع بيتكلموا عن ترنيمة تعبر على عن لسان المسيح وأنه ينادي لكل خاطئ قائلا. ترنيمة بتقول إيه؟
إيه يعني ترنيمة؟
ترنيمة يعني نشيد،
زي تسبيح،
زي تسبيح،
دعاء،
نشيد، دعاء.
نعم فضل.
بس موزونة مقفة. في الظلام والوحد ماشي، والحناني وحبي ناسي، من الديابة خايف عليه. فيها ايه دي؟ المسيح بيعبر عن لسان المسيح، في الظلام والوحد ماشي، والحناني وحبه ناسي، ده الخاطي.
انا لا ارى اي شيء يشير المسلمين
من الديابة خايف عليه. فاذا كان هم عايزين يعتبروا ان هم الديابة يعتبروها، لان ده كلام عام.
لكن
هذه الترنيمة مأخوذة من قول السيد المسيح في يوحنا 10 آية 12، فيأتي الذئب ويخطف الخراف ويبددها. فكل من يخطف مسيحي هو في الحقيقة ذئب مفترس. فما وجه الغرابة في ذلك؟
الإجابة واضحة. جاء في المقال أيضا على لسان الأمير، لكل مؤمن قصر في الجنة في حور عير، أجمل بنات يمكن أن تتخيلهم، وتشرب كل ما تريد، وتأكل كل ما تشتهي، والأكل مطبوخ ومشوي، وانت جالس على أريكة. أهو ده بقى ميزة الإسلام؟ هذا ما تقوله المقالة. تتمتع في الدنيا والآخرة. ويا لعجب العجاب.
فضل. ودي إهانة للإسلام، بيعتبرها مصطفى البكري إهانة للإسلام. هل في هذا إهانة؟ أليس هذا ما قاله القرآن في سور عديدة، منها سورة الواقعة؟
نعم، سورة
الواقعة.
الواقعة، تفضل.
من آية 12 إلى 22، في جنات النعيم على سرر موضونة يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. طيب احنا جبنا
يعني
حاجة
حور عين؟
نعم،
حور عين
يعني شدة جمال العيون، شدة بياض العين مع شدة سوادها وكبرها.
باختصار شديد جدا، ما هي جنة المسيحيين؟
المسيح قال في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يعيشون كملائكة الله.
ما أجمل هذا الكلام.
ففرق شتى.
نعم.
وده بيعتبروه إهانة. طب إحنا بنقراه بيعتبروه إهانة.
نعود إلى المقالة على لسان عمر، وما ملكت أيمانكم ومن وهبن أنفسهن إلا ما أخذ ذلك، وهو ما لا يوجد في القرآن من الأساس.
ده المقال بيقول كده.
لكن أنا أعلم
ما لا يوجد
يخالف هذا الكلام.
نعم،
أنا أعلم وتربيت ويعني أنا مطلع تماما على هذه الآيات.
طب
وحافظها
وكل إنسان.
نعم،
فعجبي أن أبسط شيء عند إخواننا المسلمين بصراحة هو الإنكار. أي حاجة يقولك مش موجودة. طب ده حديث شريف، لا مش موجود، ده أحادي، ده مفعول، ده مكسور، ده مقطوع، إلى آخره. واخد بال حضرتك؟ طيب وما ملكت أيمانكم ألا توجد في القرآن؟ وليس من الضروري ذكر كل كلمات الآية طبعا، فهذا اقتباس والاقتباس جائز.
نعم.
كذلك الأمر مع تعبير من وهبنا أنفسهن، موجودة في سورة الأحزاب آية 50.
ماذا تقول هذه الآية؟
وإن امرأة مؤمنة
وإن امرأة وهبت نفسها
وهبت
للنبي.
نفسها للنبي إن أراد أن تن 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 إن أراد أن تن 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 من دون الناس.
كلمة مش طيبة.
تن تن تن. هذا لا أقدر أقولها، ما أقدرش أنطقها.
في الواقع هذا أسلوب خطير استخدمه الإسلام على مدى العصور، التشكيك بالنفي والنفي بالتشكيك.
بالضبط.
لكن الحقائق ظاهرة
طبعاً
للجميع. نعود أيضا ما قاله الأمير، وكان فيه زواج المتعة، وهو زواج محدد المدة ومحدد الأجر. وفي هذا تحريف وتلاعب شديد بأحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر هذا الزنا، هذا الزواج زنا صريحا، لأن الأصل في الزواج هو الأبدية والاستمرارية. فيعلق أحمد، معقولة؟ هو ده الشرع؟ طيب ده يفرق إيه عن العلاقات المشبوهة؟ ما هي برضو محددة المدة ومحددة الأجر،
صح؟ طيب اسم، ألم يدركوا أن زواج المتعة زنا صحيح إلا بعد ما تجسدت لهم الصورة؟ يعني لما واحد قالها أدركوها أن ده زنا صريح؟
نعم.
يعني لازم نبص في المراية علشان خاطر نشوف. طب ما الإنسان يفحص بنفسه الكلام.
نعم.
أليس هذا هو ما ذكره محمد في القرآن في سورة النساء آية 24؟ فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن.
أنا لم أسمع هذا الحديث من قبل.
ده آية قرآنية.
ممكن تقولوا آية أو حديث؟
آية قرآنية، سورة النساء.
فما استمتعتم،
فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة. طب يعني اتقالت بنصها، يعني احنا بنجيب حد جاب حاجة من عنده.
فعلا ذكره قبيح، لأنه التفكير عندي الآن أنه يحث على الزنا.
هي غريب.
أيضا جاء على لسان الشاب المسيحي في المسرحية،
أيوة،
عاوزين تحولوني لمجرم، هو ده الإسلام؟ أقتل وأخرب؟ عمري ما سمعت الكلام ده في الكنيسة، حتى المرات القليلة اللي كنت بروحها كانوا بيتكلموا عن محبة الأعداء ومحبة الإخوة وخدمة الآخرين. يا فرق كبير قوي، ما حسيتش بيه غير دلوقتي.
طيب بيعترضوا على هذا الكلام.
نعم.
ألم يعرفوا حقيقة الإسلام إلا بعد أن قالها مسيحي فاعتبروها إهانة؟ لماذا لم يكتشفوها على مدى الـ14 أو الـ15 قرن الماضية؟ إذن فليعيدوا قراءة القرآن والأحاديث بعين مفتوحة.
نعم.
لكي يكتشفوا الحقيقة اللي هم متأففين منها. وعندئذ لن يعتبروا من ينبههم أنه يهنهم.
نعم.
ويهن دينهم، بل يقول الحقيقة التي يغمضون عقولهم عنها.
نعم.
إذا قال لك صديق مخلص ولا مؤاخذة قميصك متسخ، تفقع له عينيه؟
أقول له شكرا
وتروح تغسل القميص، تغير القميص، تعمل أي حاجة. فليه يعتبروا أن هذا إهانات؟ ليه ما يعتبروهاش أن هم إعادة تفكير من أول وجديد للموضوع؟
نعم. تعلمنا وتربينا انه حرام وما نقدرش نسأل وإلى آخره، لكن انا يعني اقدر جدا الايمان المطلق في الانسان المسلم، ايمان طيب وجميل. فدعنا نترك المسرحيات وما وراء المسرحيات من اهداف ومآرب اخرى ليس لنا بها، لان لا نتكلم في السياسة، ونعود الى كيف نبدأ الحياة مع الله. لذلك أنت عودتنا أن تتكلم عن الله، لماذا خلقنا الله وكيف نبدأ حياتنا مع الله.
ده شيء جميل جدا الحقيقة. أنا مبسوط أن احنا نبتدي ندي رسالة بعيدة عن المناقشات والجدل، ونخش إزاي الإنسان يبتدي حياته مع ربنا.
نعم.
وأعتقد أن ده سؤال كثيرين قوي.
نعم.
طب أبتدي إزاي مع ربنا؟ البداية مع ربنا بسؤال نعرف إجابته. أعرف الأول ليه خلقنا ربنا، ولما أعرف ليه خلقنا ربنا هحدد هدفي. نعم. وأقدر أمشي. وعلشان خاطر نعرف ليه خلقني ربنا لازم أعرف ثلاث حاجات.
في الواقع سؤال جميل جدا، أنا كنت أتساءل يا رب ليش خلقتني؟
آه.
لماذا؟
مظبوط
نعم
مظبوط. هو الحقيقة في ناس كتير اعتبروا إن خلقتهم ووجودهم في الدنيا جريمة.
نعم.
عارف زي أبي العلاء المعري قال: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. فاعتبروا جريمة، لكن في الواقع السؤال ده مهم قوي إن احنا نعرف إجابته. وإجابة هذا السؤال تتلخص في 3 نقاط.
فضل.
نعرف 3 حاجات. أول حاجة الهدف الجليل اللي من أجله خلقنا، هدف الجليل، ثم دافع النبيل، إيه الدافع بتاع ربنا علشان خاطر يخلقنا.
نعم.
ثم نتعرف أيضا على أقوى دليل أعطاه لنا ربنا عشان يثبت جلال هدفه ونبل دوافعه.
نعم.
فنناقش الهدف الجليل، ناخدها نقطة نقطة. الهدف الجليل، يا ترى ايه الهدف اللي ربنا عايز يخلقنا من اجل او خلقنا من اجل؟ البعض يقول ربنا خلقنا عشان نمجده.
نعم.
وده خطأ اعتقد في نظري، لان معناه ان ربنا محب لذاته عايز ناس يمجدوه، متكبر.
نعم.
وفي ناس تانيين يقولوا ربنا خلقنا علشان خاطر نعبده.
نعم.
برضو مش معقول. نعم. حقيقة العبادة نتيجة لكنها ما هياش الهدف اللي خلقنا من أجله. أما الله فقد خلقنا لأجل هدف جليل، أن يجعلنا له أبناء. يقول كده في أفسس 1:5: السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح.
نعم.
تبني ونصير نحن أبناء لله، ونصير عائلة مقدسة لله. وأعطانا أيضا هذه الخلقة عشان يورثنا في مجده، نتمتع بخيره على الأرض ونرث مجده في السماء. يبقى إذن نعرف هدف الله من خلقتنا. فهل أدركت هذا الهدف يا عزيزي المستمع، ولا أنت لسه عندك أهداف تانية؟ أرجو أنك أنت تدرك هدف الله لخيرك. أمين.
شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، ما أجمل الحديث عن الله وعن محبة الله. كما سمعنا في هذا البرنامج أسئلة عن الإيمان، نحن نسأل عن الإيمان لأن كل مخلوق يحن إلى الخالق هو الله عز وجل، وهناك الله واحد فقط وليس 3. وهدف الله كما سمعنا أن نكون بنين وأبناء لله، كيما ليس أن نمجد ونعبد فقط، لكن أن نحب من كل القلب كما يحبنا، لأنه هو الآب السماوي. أنا لم أسمع هذا الكلام عندما كنت مسلما، لكنني سمعته عندما أصبحت مسلما حقيقيا في شخص الرب يسوع المسيح. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، ونرحب بكم في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء.
آمين.